بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إخوتي في الإنسانية. يا كل الناس يا كل البشر، هذه حلقة خاصة أبدأها باسم الخالق، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إخوته الأنبياء والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا أخوتي في الإنسانية، هذه أسئلة وردت إلي، أسئلة في عبادة الحج، بمناسبة أن المسلمين دخلوا في أشهر الحج وهم الآن يستعدون للمناسك ويذهبون إلى بيت الله الحرام. ودائما أبدا أؤكد لكل الشباب، لكل الناس، أيا كانت عقيدتك، أيا كان فكرك، أيا كان اتجاهك، من حقك أن تسأل بلا حدود، بلا سقف أعلى. ومن الواجب علينا أن نبين وأن نجيب وأن نبين الحقائق بالعلم، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالأدلة المقنعة، بالبرهان الساطع، هكذا علمنا القرآن. ونحن نسعد بمن يسأل ونشكره أن سأل. أول الأسئلة التي جاءتني، سريعا ندخل في الحلقة، يقولون الحج، وفي مناسك الحج الذين يطوفون حول الكعبة يقبلون الحجر، وعند رمي الجمرات أنتم ترمون حجرا بحجر، فيقولون أليست هذه وثنية والإسلام يحارب الوثنية؟ فما قولكم؟ هذا سؤال. السؤال الثاني عن الذبح والدماء، ويقولون أليست هذه عادة جاهلية أنهم كانوا يذبحون؟ كيف تقولون وأنتم تقولون إن الإسلام هو عبادة التوحيد لله وحده؟ من حقك أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. أخي الكريم، قبل أن أشرع وأبدأ في بيان الإجابة المفصلة، أنا أريد أن أقول لك، نحن لا نعظم هذه الأحجار وأنها لا تنفع بنفسها ولا تضر، وإنما نحن، اسمع حبيبي، نعظم أمر الخالق. الخالق أمر أن نقبل هذا الحجر، الخالق أمر أن نطوف حول الكعبة، الخالق أمر أن نرمي هذه الجمرات، فنحن نطيع أمر الخالق. تعظيمنا ليس للأحجار ولا للجهات ولا لهذه الأشياء، ولكن التعظيم في قلبنا هو لأمر الخالق سبحانه. وفرق بين أن تعتقد الجاهلية في الأحجار النفع والضر، وتتخذ هذه الأحجار أصناما وآلهة وربا لها، وبين أن يطيع المؤمن الصادق أمر الخالق سبحانه وتعالى. وهذه لها حكم، لها حكم عديدة سأبينها في ذلك، لكن أود أن نحرص على تفهم وعلى معرفة وعلى الوقوف على هذه العلة، أن المؤمن الصادق بالإله بالخالق يعظم أمر الخالق، لا يعظم الأماكن ولا الأحجار. يعني أحجار الكعبة ممكن يصيبها شيء من الخلل أو الإصابة، فنهدم هذه الأحجار ونبني بأحجار أخرى. مثلا المسألة رمزية للغاية، والتعظيم لأمر الله. ممكن رمي الجمار، انظر إلى هذا العمود الرمزي اللي كان مبنيا قبل ذلك والآن أصبحت مباني وخرسانات وأمور كثيرة. يعني لو كان التعظيم لهذه الأحجار ما هدمها هؤلاء، ولكن تهدم ونغيرها. والتعظيم يكون لأمر الخالق سبحانه وتعالى. هذه المسألة مسألة رمزية لتجعل المسلم موصولا بإيه؟ بالأنبياء، بسيدنا إبراهيم وأصل هذه العبادات، وأن المؤمن من هذه الأمة موصول بكل الأنبياء وبكل الرسل. لكن الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها هي أن العبادات في الإسلام لها هدف، سواء الحج أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام، لها مقصد عظيم. إيه المقصد يا حبيبي؟ هو التكوين الإيماني للإنسان. وقد حدد الإسلام شرطين للعمل الذي يرجى له القبول عند الخالق، هما الإخلاص، أنت تقصد طاعة الله لا تقصد الحجر ذاته، الإخلاص، وموافقة العبادة لهدي الله. يعني لا يتبع الأمر من اختيارك، العبادة ليست بدعة بشرية، ليست اختراعا بشريا أبدا، إنما هي دين قال الله وقال الرسول. ودائما أؤكد لكم أحباب الشباب إخوتي في الإنسانية أن المسألة المهمة، مصدر المعرفة في الإيمان الحق في الإسلام، مصدر المعرفة لأمور الحياة المادية مثلكم تماما، التجربة والمشاهدة والمعمل والبحث لا فرق بيننا وبينكم، لكن الخصوصية، اسمع، خصوصية مصدر المعرفة في الغيب، والغيب الغيب الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، الجنة غيب، النار غيب، الملائكة إلى آخر ذلك. مصدر المعرفة عن الغيب الوحي. طب لماذا لا يكون العقل تسألون؟ لأن العقل ليست له أدوات تصلح لأن يكون مصدرا للمعرفة، فيما يعجز عن أن يدخله إلى أدواته. يعني لو أنت عايز تعرف حال أهل القبور هتعمل إيه؟ الكاميرات دي ما تنفعش هناك، حياة برزخية لها نظام آخر. طب لو أنت تريد أن تقيم بحثا مثلا عن أحوال الجن كما قلت قبل ذلك مرارا في الصيف وفي الشتاء، وأحوال الملائكة بالليل والنهار، هتجيب الجن منين وتجيب العينات منين؟ هذا أمر مستحيل يعجز العقل عن أن يدخل به المعمل. لذلك اسمع، جاء الخالق بكتابه القرآن هاديا للعقل، معينا للعقل، مرشدا للعقل، قال له المنطقة دي أنت تعجز عن أن تدخل فيها، فأنا أهديك وأجعل لك الإرشاد الحقيقي. مصدر المعرفة في علوم الغيب الوحي، قال الله وقال الرسول، هكذا يكون الدين. طب وده بنقوله ليه؟ لأن الشرط الأول في العبادة عندنا الإخلاص، إن أنا بقبل الحجر ده طاعة لأمر الله ولله، إنما الحجر نفسه لا ينفع ولا يضر، لا برمي الحجر ده طاعة لأمر الله، وهنقول ليه بعد كده. طيب والشرط الثاني بعد الإخلاص، موافقة العبادة لهدي القرآن والسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، وبعدين خذوا عني مناسككم في الحج. يبقى إذن نحن لا نخترع العبادة، ولا يكون من الإنسان أن يغير أو يبدل فيها، لا أبدا. إذن المسألة كلها تعود إلى الخالق، وهذه المسائل الرمزية الذي أمر بها هو الله، فنحن نعظم أمر الخالق. طيب يا حبيبي، عبادة الحج التي تسأل عنها وبتتكلم عن العادات الوثنية والقبلية إلى آخر ذلك، عادات الحج ورثها العرب في الجاهلية عن مين بقى؟ مين اللي عملها قبلنا؟ عن سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام. العرب بدلوا وغيروا فيها وأدخلوا فيها من عادات الوثنية والشرك والقبلية، القبلية لما كانوا يلبوا يقوم كل قبيلة تذكر المفاخر والمآسر فيها ويعملوا قصائد ويتباروا. هذا ليس حجا لله، ده مسألة فخر ومسألة رياء وإلى آخره إلى آخر ذلك. فلما جاء الإسلام خلص وطهر عبادة الحج من كل مظاهر الوثنية والشرك، كما خلص القلوب وطهرها وخلص النفوس وطهرها من كل شرك ومن كل سوءة، ويحمد للإسلام هذا. طهر النفس وطهر العبادة وخلصها من كل هذه الوثنيات، وعلم الإسلام المسلم السمع والطاعة للخالق، وأن التعظيم لشعائر الله هو من باب التعظيم لأوامر الله، لأوامر الخالق سبحانه وتعالى. طيب تعالى معي نمشي كده مع مسائل الحج كتطبيق عملي على هذا الكلام. أولا، أول شيء، بعض طائفة من العرب كانوا لا يتزودون للحج. العرب في الجاهلية لا يتزودون للحج، لا يأخذ أكل ولا شرب ولا أي شيء مما يحتاجه الحج، وكانوا يقولون كيف نأتي البيت ولا يطعمنا رب البيت، ويصبح عالة على من يحجون معهم الذين يملكون هذا الذات. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فأباح لهم ونهاهم عن هذه المسألة التواكلية، وبين لهم أنهم ينبغي أن يتزودوا لأنهم في عالم الأسباب، وحتى لا يصبحوا عالة على غيرهم من الناس ويصبحوا عبئا على الحجاج. الامتيازات القبلية، من ذلك تميز قريش بشعائر في الحج في الجاهلية لا يشاركهم فيها أحد لأنهم أهل الحرم، هم أهل الحرم فلا يقفون كما يقف الناس بعرفة، ولكن على حدودها في المزدلفة يقفون. ليه؟ لماذا؟ حتى إذا ما أفاض الناس من عرفة أفاضوا هم قبل الناس قبل الزحام. ليه؟ لماذا؟ لأنهم يرون أنفسهم أصحاب مزية وميزة. في ماذا؟ في أنهم أهل الحرم وأنهم ولاة البيت إلى آخره، فينبغي أن لا يتساوون بالناس. فجاء القرآن يصحح هذه القبلية والبشرية وهذا التميز، وأن الناس هنا كلهم واحد يسأل الله عز وجل. فقال لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ساوى الله بين الناس في هذا المشهد الإيماني في زي ملابس الإحرام والإفاضة، أيضا كلهم لا فرق بين عربي أو عجمي أو أبيض أو أسود أو هذا من قريش أو هذا من الحرم أو هذا من خارج الحرم. كان لهم عادات في الجاهلية غريبة جدا في الحج، كانوا يطوفون بالبيت عرايا، فأبطل الإسلام ذلك وجعل عوضا عن ذلك ملابس الإحرام للرجل في الثوبين الإزار والرداء، والمرأة إحرامها في كشف الوجه والكفين، أما ستر جميع البدن ما عدا ذلك. من مظاهر الجاهلية عندهم أنهم جعلوا لكل قبيلة تلبية تلبي بها وتذكر مآثر ومفاخر هذه القبيلة، فأبطل الإسلام ذلك وجعل تلبية واحدة تقوم على التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كلها نفي الشريك قائمة على التوحيد الخالص لله تعالى. كان العرب يحجون البيت الحرام في الجاهلية، اسمع دي، وحول الكعبة أصنام، وكان أعظم الأصنام عندهم فوق الكعبة ويسمونه هبل، ده حاطينه فوق الكعبة كده، وإساف ونائلة على الصفا والمروة. فجاء الإسلام فحطم هذه الأصنام وأبطل الوثنية وجعل العبادة خالصة لله عز وجل. أول ركن من أركان الحج يا أحباب عند المسلمين في الدين الإسلامي هو الإحرام. الإحرام يا أحباب عمل قلبي، هو نية النسك، هو نية النسك. ملابس الإحرام من واجبات الإحرام، ليس فيها الإحرام كما يظن بعض العامة. فالإحرام إنما هو إحرام القلب ليتأكد الإخلاص والتوحيد الخالص لله ونفي الشريك عن الله عز وجل في كل لحظة من لحظات الحج. من أعظم الدلالات على هدي الله والصراط المستقيم والتسليم لله أن المؤمن مع الخالق، اسمع، ولله المثل الأعلى وللخالق المثل الأعلى، زي المريض المنضبط ها مع الطبيب. الدكتور يقول له اسمع، تاخد الدواء ده وتاخد ده بعد الساعة وتاخد ده بالليل وتاخد الجرعة كذا وكذا وكذا، بيسمع الكلام، يسمع الكلام ثقة في هذا الطبيب وأنه الأعلى. سمعنا وأطعنا أيها الطبيب. مع المحامي نفس الحاجة، مع الأستاذ التلميذ يسمع الكلام. وهكذا المخلوق مع الخالق، لأن الله هو الأعلم، أعلم، كل علم مصدره من الله الخالق، هو علام الغيوب، عالم وعليم وعلام سبحانه جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى يعلم المؤمن مع الخالق كما يكون المريض مع الطبيب والتلميذ مع الأستاذ إلى آخره، يعلمه أن يتبع الأعلم فيقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا مع الخالق سبحانه وتعالى. ولا تعجب، أنت بتعملها، بتعملها في قوانين معينة لازم تسمعها لأنك مش قد المخالفة ليها، تعملها في قوانين معينة لأنك مقتنع بيها، بتعملها في حاجات أنت ما تعرفش ما وراءها، ليه بتاخدها؟ زي الدواء وزي أمور كثيرة وبتسلم فيها. فما بالك إن كان ده الخالق، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير والأعلم. فالقرآن يعلمنا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أخي الكريم، فاستلام الحجر هدي رباني أمر الله به، التعظيم فيه إنما هو لأمر الله. ولذلك ربنا يقول في القرآن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ربطها هذه الشعائر لله، إنما الوثنية شيء آخر، ينبغي أن نفرق. التعظيم للحجر نفسه ليس التعظيم لأمر الخالق. ورمي الجمار كذلك، لما أتى سيدنا إبراهيم المناسك عرض له الشيطان، ثم عرض له عند جمرة العقبة وعند الجمرة الوسطى وعند الجمرة الصغرى، فرماه عند كل واحدة بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. وعن ابن عباس يقول الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. ونشوف بقى الاتباع جاي منين. ده هنا تخليد لذكرى الانتصار على الشيطان من سيدنا إبراهيم، فجعل لها رمزية ليكون المسلم موصولا بسيدنا إبراهيم وبالمؤمنين الذين كانوا قبله، وأنه على خطى الأنبياء. كان أهل الجاهلية لا يأكلون من اللحوم التي يذبحونها للهدي أو الفدية أو نحو ذلك، ويحرمون أنفسهم منها، وكانوا يلطخون الكعبة، اسمع، بدماء الإبل التي يذبحونها، يعملوا كده ليهم في الدم وبعدين يقعد يعملوا كما يفعل بعض الجهلة الذين لا يتعلمون دينهم، حين يذبحون أضحية أو يذبحون نذرا يأخذون الدماء دي ويحطوها على الحوائط عندهم. هذه عادة جاهلية، القرآن أبطلها وأنكرها. فنهى الإسلام عن ذلك، ونزل قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن هنا مهمة، ولكن يناله التقوى منكم. ربطها بالله سبحانه وتعالى. حرمت طائفة من العرب في الجاهلية الاشتغال بالمنافع أثناء الحج في العمل أو التجارة أو نحو ذلك، وشقوا على أنفسهم وحرموا أنفسهم من كل ذلك، فجاء الإسلام وجاء بالتيسير وأبطل هذه العادة الجاهلية، فقال: ليشهدوا منافع لهم، وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هل رأيت كيف أن الإسلام أيها الحبيب خلص، هذه بعض أمثلة كيف خلص عبادة الحج من كل مظاهر الوثنية، من كل مظاهر الشرك إلى آخر ذلك. ننتقل إلى بقية الأسئلة. أما مسألة لحوم الأضاحي وأنها إهدار للأموال وإلى آخر ذلك، أبدا، ده هي بتعلم الحاج السلوك الاجتماعي الذي يحس بالناس، لأن القرآن بيّن أن نطعم البائس الفقير، والحمد لله الآن نظمت في مؤسسة كبيرة فيها الإنابة عن الحج، وهذا فعله النبي حيث أناب الإمام علي في ذبح باقي هديه الذي فاقه معه في حجته، يعني التوكيل جائز في هذه المسألة، وتقوم بالذبح نيابة عن الحاج وتنظيم هذه اللحوم وإعدادها بصورة صحية بصورة حضارية وتوزع على فقراء العالم الإسلام، فالذي تستشهدون به لا وجود له يا صاحبي. لكن اللي أكثر من كده إن أحدهم قال لي: يا فلان، قلت له نعم، قال لي: في بعض الناس قدمت دعوات فكرية حضارية لتيسير الحج. قلت له: زي إيه؟ قال لي: زي الناس اللي كانت عايزة تكرر يوم عرفة، وماله لما نعمل في أشهر الحج، القرآن قال الحج أشهر المعلومات، فسيبونا نعمل الحج في أشهر الحج ونكرر عرفة، يبقى يوم واثنين وثلاثة وأربعة، نقوم نيسر على الناس، ما أنتوا بتقولوا الإسلام دين التيسير. قل له: حبيبي، أولا العبادة وقفية، يعني ما جيش أنا أقول إيه والله يا جماعة إحنا فاضيين اليومين دول فنخلي العشاء خمس ركعات، اليومين دول حر والناس تعبانة خلوا الظهر ثلاث ركعات أو ركعتين بس، لا، العبادة وقفية. لماذا؟ هذا ما نلتقي به بعد هذا الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بعد الفاصل لنكمل موضوعنا، والسؤال الذي كان مطروحا هو: الذين تقدموا ببعض الآراء من عقلهم من فكرهم بدافع التيسير على الناس أن يكرروا يوم عرفة في أشهر الحج تيسيرا على الناس، في الحقيقة العبادة إنما هي أمر توقيفي. يعني إيه أمر توقيفي؟ يعني لا يصح للإنسان أن يتدخل فيها، ما نجيش الإنسان الناس فاضية ومستريحة وقاعدة في جنينة أقول ما نخلي العشاء خمس ركعات، أقول لك نصليها ست ركعات ما احنا قاعدين حلوين، لا. أو يأتي آخر فيقول: الله الدنيا حر خلوا الظهر ركعتين بس النهاردة، أو أقول لك يعني كفاية نصلي الصبح ونصلي العشاء في الآخر. الناس بتشتغل في المصانع، ما أحد المسؤولين في البلاد الإسلامية في وقت سابق قال لهم: احنا علشان نزود الإنتاج بلاش صيام رمضان. العبادات توقيفية، الإنسان لا يتدخل فيها، العبادة كما فرضها الله عز وجل، ليس لأحد أن يغير أو أن يبدل أو أن يضيف أو أن يحذف. ثم بعد ذلك حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة التي حجها، كان معاه صحابة وجو، بعضهم كان متمتع وبعضهم كان قارن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم نوى الحج فقط على أنساك الحج ثلاثة. إيه لو كان شايف الزحام كده، ها؟ وكان وقتها الظروف على قدها، ما كانش التوسعات والتيسيرات دي حصلت، وكانوا عشرات الآلاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بي، قال للناس اللي تعبوا وبدأوا دول وغير متمتعين وهيظلوا على إحرامهم يروحوا الأول لعرفة ويقضوا منسك عرفة، والمتمتعين لما يجي وقتهم يبقى يروحوا عرفة. النبي لم يصنع ذلك يا حبيبي. ثم الأهم إن فيه أيام في الحج منصوص عليها في القرآن ما تقدرش تغيرها ولا تبدلها، اللي منها يوم عرفة، اللي ربنا قال عنه إيه بقى؟ يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عرفة، تقدرش تبدله ولا حد، معين محدد في القرآن. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر في سورة التوبة. إذن هناك يوم محدد للحجيج يجتمعون فيه في يوم عرفة، تقدرش سيادتك تبدل، هذا أمر توقيفي من الخالق. إيه كمان؟ قال فيه أكثر من كده ان ربنا ذكر الايام المعلومات والايام المعدودات، ايام منها مذكوره في القران، فانت هتعمل فيها ايه لو قدمت او اخرت، هتعمل فيها ايه، وقد ذكرها الله وربطها بيوم النحر، الثلاث ايام التي تلي يوم النحر يوم عيد الاضحى. انت هتغير بقى العيد وتغير السنه وتبهدل الدنيا؟ لا. اذا هذه امور توقيفيه حددها الله سبحانه وتعالى. مثلا من ذلك يوم النحر بتحصل فيه اعمال تعبديه في الحج، هو يوم واحد في السنه يوم عيد الاضحى، هتعمل فيه ايه؟ يعني في اليوم ده في رمي جمره العقبه اللي هي الكبرى، وفي الطواف حول الكعبه، طواف الافاضه، طواف الركن بعد النزول من عرفات، وفي السعي بين الصفا والمروه لمن لم يكن قد سعى قبل ذلك، وفيه الذبح، وفيه الحلقة أو التقصير. دول في يوم هتعمل إيه فيهم دول؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجها، فقال صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر، هذا يوم الحج الأكبر، أخرجه البخاري. إذن في تحديد في السنة، في تحديد في القرآن لأيام الحج، يوم عيد الأضحى، يوم عرفات، يوم الحج الأكبر، أيام معدودات ومعلومات بشأن أيام منا، ماذا تصنع فيها؟ كيف تغير؟ لن تكون عبادة، ستكون شيئا آخر. ثم بعد ذلك أقول لك شيئا من أهم المهم. إيه هو؟ إنك لما تحب تيسر الجأ إلى المشرع، فالله الخالق وضع تيسيرات للحج عامة ولكل من سكن من مناسك الحج. ده كده أم حبيبي الحج، أولا مرهون بشرط الاستطاعة، فلو أنت غير مستطيع سقطت عنك فرضية الحج، خلاص مش مفروض عليك، هذا قمة التيسير، سواء ده قدرة بدنية، سواء قدرة مالية، سواء أمن الطريق إلى آخر. طب وإيه كمان؟ قال من التيسير إن ربنا جعل أنساك الحج فيها اختيار، اختيارية بين ثلاث أنساك تبعا لأحوال الناس وظروف الناس. والذين يدورون مع علم المقاصد بين أن الأفضلية لكل منسك تتوقف على حال الإنسان، على حال الإنسان، فهذا تيسير. التمتع ما هو تيسير، حتى الإنسان يقوم بالعمرة وينتظر حتى يأتي يوم التروية، ما هذا تيسير، تحلل هذه الفترة ثم ماذا؟ التيسير أيضا في كل نسك من أنساك الحج. فأنت تجد مثلا في الطواف يجوز للإنسان أن يطوف راكبا محمولا ماشيا ويستريح أثناء الطواف مرة واثنين وثلاثة ويجدد وضوء، وإن كان صاحب عذر يعني لا يجدي معه تجديد الوضوء، صاحب علة، صاحب مرض مزمن، يسقط عنه شرط الطهارة والوضوء. كل دي تيسيرات، وحين يسهو يبني على الأقل إلى آخر ذلك. طب وبعدين؟ قال ده كمان في حاجة في الحج ليس المستطيع فقط، بل تجوز الإنابة في الحج عند عدم القدرة، هذا من التيسير. وشوف التيسيرات التي في الطواف. طب ثم ماذا؟ السعي بين الصفا والمروة. قال الإنسان لا يشترط فيه الطهارة أبدا، انتقض وضوءك تذهب فتسعى، لا شيء عليك، هذا من التيسير. من التيسير أيضا أن تسعى راكبا أو ماشيا، لا شيء عليك. فهكذا النبي طاف ماشيا في طواف القدوم، والنبي طاف راكبا ناقته وأشار إلى الحجر بالعصا التي في يده بالمعجن. المعجن يعني عصا وكده فيها حتة عوجة كده من رأسها اللي احنا بنمسكها كده، هي دي المحجن. فكان يشير إلى الحجر بهذا المحجن بهذه العصا صلى الله عليه وسلم، وده طواف الركن، طواف الإفاضة كده هو راكب. وبدأ السعي بين الصفا والمروة، سعي العمرة، بدأوا ماشيا، فلما وجد الناس قد تكاثرت تريد أن تكتحل أعينها أهل مكة بهذا النبي الذي نصره الله على قريش وأهل مكة بعد أن كان مطاردا يريدون قتله، فركب الناقة حتى ييسر لهم الرؤية وحتى يستطيع أن يلاحظ الناس ويرشد ويوجه ومن يريد أن يسأل إلى آخر ذلك. النبي طاف ماشيا وطاف راكبا، سعى بين الصفا والمروة ماشيا وسعى بين الصفا والمروة راكبا، هذا من التيسير أيضا. ثم الذبح في توكيل، الرمي لغير القادر أو للمرأة إذا خافت من الزحام والاختلاط الذي يؤذيها، ودلوقتي المسألة دي حلت يبقى فيه التوكيل، هذا تيسير. بالحلق إن فيه اختيار، الراغبون في الثواب الأعظم والأعلى الحلق بالموسي، والتقصير لا يحرم من الثواب لكن ليس مثل الأول، لكن فيها اختيار. خلي بالك الوقوف بعرفة فيه تيسير، يعني في لحظة من ليل أو نهار في يوم عرفة تقضي عنك المسألة، هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده المزدلفة، فيها تيسير كبير. والأئمة الثقات، الأئمة الأربعة بين، فهناك من يأخذ بالعزيمة ويصنع كما صنع النبي ويظل حتى الفجر، وهناك من يأخذ بالرخصة التي رخص الله، التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء والسقاة والنساء والمرضى بأن يتعجلوا بعد منتصف الليل حتى يرموا جمرة العقبة قبل الفجر وقبل الزحام. وهنا الناس أساتذة الإحصاء والمساحة أحدهم قال عبارة جميلة جدا علمية، قال لي شوف انظر إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوزع هذا العدد على الزمن على المساحة، لأن المساحة دي المكان له سعة استيعابية بالحساب بالعدد حتى يسير الناس في أمن في الزمن ده، المساحة دي عايزة وقت كده عشان العدد ده يكفيهم كذا. فالنبي وزع الأعداد صلى الله عليه وسلم، يقوم يترك فرصة للضعيف والشاب والمريض، كل يجد حاجته في هذه الاختيارات، وهذا من التيسير أيضا. المبيت بمنى. معلوم رأي الذي بيّنه الإمام أبو حنيفة في مذهبه بأن وفريق من العلماء أن من لم يجد له مكانا في منى فهذا بجمهور العلماء لا ليس من الواجب أن يبيت في منى، ويبقى امتداد منى سعى عليها، يعني الناس اللي بتقعد في العزيزية لأنه لا مكان لها في منى هتقعد فين؟ خلاص دول لا يلزمهم وليس واجبا عنهم. والإمام أبو حنيفة يقول رأيا اتخذه علماء المقاصد رأيا يعني يحسن أن نعتبره في حال الزحام، يعني إن لم نأخذ به على العموم فنأخذ به في حال الزحام، أنه قال أني تعقبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الظروف المقاصد الذي أمر فيه الصحابة بأن يبيتوا بمنى، فهل أنا وجدت أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يبيتوا بمنى؟ ليه؟ قال حتى يكونوا على مقربة قريبين جدا من رمي الجمار، عشان لو راحوا مكة ورجعوا في صعوبة عليهم، فأحب أن يؤثر لهم. ألا وإن المبيت بمنى لم يعد يعني يشكل تيسيرا بل صار صعوبة، فهو ليس أساسا من مناسك الحج، فمن تركه بعذر أو بغير عذر لا شيء عليه، ده من التيسير الموجود في الإسلام. إذا في حلول، يعني أنا عايز أقول للشباب وأقول للناس اللي بتسأل وأقول لإخواننا اللي بيسموا نفسهم نخبة ومثقفين، في حلول للتيسير. أنا عمال أمسك لك كل منسك أقول لك في حلول كثيرة جدا. ثم ماذا؟ هل الرمي للجمار يجوز فيه الإنابة للضعيف لغير القادر؟ ثم ماذا؟ الطواف الوداع يسقط عن المريض والحائض والنفساء والعجائز ونحو ذلك، هذا من التيسير. إذن وفرض الحج مرة في العمر، هذا من أيسر التيسير. إذن الخالق المشرع وضع هذه التيسيرات، لكن المؤمنون تهفو قلوبهم إلى هذه المناسك وإلى هذه المشاعر. هو بس الإنسان الذي لم يذهب ولم يذق طعم الإيمان في هذه المناسك بيكلم عذره، لأن الإيمان ده لا يدرك إلا بأن يعيشه الإنسان يذوق حلاوته. فما أن يذهب الإنسان إلى هناك إلا وتتعلق يعني كل المشاعر وقلبه وعقله بأن يذهب إلى هناك، فيكررون يحبون أن يكرروا الحج، يحبون أن يكرروا العمرات، يحبون زيارة البيت إلى آخر. ونسأل الله ألا يحرمنا فعل العاقل كما يوقر ويحترم رأي الطبيب كيما يتم له الشفاء، فيقول سمعنا وأطعنا لرجدة الطبيب، وكما يوقر المحامي مستشار صاحب الخبرة لأنه الأعلم كيما ينجو في هذه القضية، وكما يطيع التلميذ الأستاذ كي يحصل على أعلى الدرجات. أفلا يليق عقلا بالمخلوق أن يتبع الخالق؟ هذا هو العقل، هذا هو المنطق. وإن كنا نسلم للأعلم، أأنتم أعلم أم الخالق؟ وإن كنا حين نعجز عن عقوبة معينة نمتثل للأمر، يعني في بعض العقوبات لو لقيوا في المطار معاك في الشنطة مش عارف مواد إيه أو إيه، خلاص ما تسافرش وتسجن. حد بيشيل الحاجات دي؟ أبدا. لو قالوا لك هنصادر السيارة لو مشيت في الطريق ده، متقدرش، مش ممكن. طب وانت قد عقوبة الخالق لمن انحرف؟ كما جعل الله جنة للطائعين جعل نارا للمنحرفين والمتمردين والمعاندين. ويعنده مين؟ يعنده الخالق صاحب الفضل الأول والأعظم في إيجادنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ سل نفسك يا حبيبي أيها الشاب، أنا أحبك أحب الخير لك، من الذي جعل لي ولك ذكرا ووجودا على سطح البسيطة، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. هو الخالق، فامتثل لأمر الخالق. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا تبين لنا أن العبادة أمر توقيفي، لا يصح الإنسان أن يغير وأن يبدل، لأن مصدر المعرفة في أمور الغيب في أمور الدين ليست العقل، العقل لا يصلح. والدليل الفلاسفة لم يتفقوا على هذه الأمور حتى الآن، تصورات عن الإله بلا حدود. وكما يقول الإمام الأسبق شيخ الأزهر الأسبق العالم الرباني فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود وهو في جامعة السربون، كان يقول في كتابه الحمد لله هذه حياتي، يقول يدخل أحد الفلاسفة فيتحدث عن نظريته في الوجود في الحياة، فيأتي الذي بعده فينقض هذه النظرية ليس بالدال ولكن بالضاد، يعني يهدمها. بعدين يجي واحد تاني يخترع نظرية تالتة، فكنت أقول في عقلي اصبر غدا سيأتي من يهدمك ويهدم نظريتك، هي قائمة على كده. فالحق هنا عند الخالق، ولذلك الغيب الدين مصدر المعرفة فيه الخالق الوحد، قال الله قال الرسول. وأننا نعظم أمر الله سبحانه، لا نعظم الأحجار، لا نعظم الجهات، لا نعظم الأماكن، إنما نعظم أمر الله عز وجل، نعظم أمر الخالق سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تبين لنا في رحلة مفصلة كيف أن الإسلام هو الذي خلص عبادة الحج بعد أن أدخل فيها العرب من عادات الوثنية وعادات الشرك وعادات الجاهلية كثيرا في كل المناحي، لكن الإسلام خلصها وردها إلى عقيدة الإيمان الخالصة كما جاءت على لسان سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام، وعلى ساداتنا الأنبياء، وعلى سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. فخلص عبادة الحج من مظاهر القبلية، وأبدل مفاخر القبيلة بالتلبية التي تقوم على الإخلاص لله عز وجل، وهذا من هدي الله الباري سبحانه وتعالى إلى آخر ما بينا. وبينا أن مسألة دافع التيسير بأنهم يقترحون تكرير يوم عرفة، أن العبادة توقيفية والله عز وجل نص على هذا اليوم بأنه يوم الحج الأكبر، ونص على أيام منى أنها أيام معلومات وأيام معدودات، ونص كذلك على يوم الأضحى يوم النحر، وفيه أعمال. فالأمور موقتة توقيت زماني من اختيار الخالق بهدي القرآن، يعني لا، والتيسير إن كنت تريد التيسير فالخالق وضع التيسير لك، سواء في فرضية العبادة عبادة الحج بأن جعلها في العمر مرة، وجعلها للمستطيع، غير المستطيع لا يطالب بالحج، ثم جعل في النسك والإحرام ونوع الإحرام اختيارات ما بين ثلاثة أنساك كما بينا، ثم جعل بعد ذلك في الطواف حول الكعبة تيسيرات، الإنسان يستريح، الإنسان إذا فقد وضوءه يذهب يتوضأ، إذا كان صاحب عذر تسقط عنه الطهارة بالمرة، يطوف ماشيا يطوف راكبا محمولا، كل هذا من التيسيرات. ولا تشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة، هذا من التيسير، ويسعى راكبا يسعى ماشيا، هذا من التيسير. فيا طالب التيسير، التيسير في تشريع الخالق. والعبادة، اسمع أختم بما بدأت، العبادة افترضها الله وجعل لها شرطين للتي يرجى لها القبول عند الله، لها شرطان، الأول الإخلاص، التوحيد الخالص لله، دي بعملها عشان ربنا، لله وحده لا شريك له، نفي الشريك لله. طب وإيه كمان؟ قال وتكون موافقة لهدي القرآن والسنة، ما فيهاش بدعة، ما فيهاش هوى، ما فيهاش اختراع من عندي. ما جيش واحد يقول أنا مثقف وأنا من الصفوة، والله أنا سمعت الكلام ده من أحدهم. بل في الحج الجماعة دول يروح يعملوا لهم بحوث اجتماعية بدل ما عمالين يعيطوا ويصرخوا في أرض عرفة، يعملوا لهم بحوث اجتماعية ويشوفوا أغراضهم ويعملوا لهم مشاريع صغيرة ويدوا كذا. يا أخي يا أخي، علمنا الخالق أن نلجأ إليه، وفي اللجوء إليه سبب عظيم لتيسير الحاجات، ويعطي الإنسان همة، ويعطي الإنسان قوة معنوية، ويأتي الله بالفرج، لأن مفاتيح الخير بيد الله الخالق سبحانه وتعالى. أحبابي الشباب، أنا سعيد بكم، تعلمت ذلك في الإسلام من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، لما قالوا الشاب اللي بيسأل النبي إنه عايز يزني، النبي فرح بيه، لأن اللي جاي يسأل يقصد خيرا. وأنا أحسن الظن بالجميع، مش أقول بيسأل عشان عايز يفتري علينا ويشكك فينا، لا، أنا بقى أحسن الظن بالجميع. اسأل بلا حدود، والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء رحمة الله للعالمين، علمنا أن نفرح بالسائلين وأن نعاونهم. النبي عاون سائل، بين له الحقيقة وأقنع عقله حين قال له أترضاه لكذا لكذا لكذا، كذلك الناس لا ترضاه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم، بإقناع بالفكرة. بعدين النبي دعاله وضع يده الشريفة على صدره وقال اللهم حسن فرجه واهدي قلبه. الشاب يقول ما رفع الحبيب النبي يده عن صدري حتى ظهر زينة، يعني أبشع وأسوأ شيء إلي وأبغض شيء إلي، قل ما شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شفت النبي ساعده وعونه وأقنعه ودعاله وساعده أن يتحول من الشر إلى الخير، من المعصية إلى الطاعة. مرحبا بكم، سعيد بأسئلتكم، ونواصل الرحلة في هذه الأسئلة. على خير نلتقي، وإلى إخوتي أهل الإيمان أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل